السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية طيبة. في تطور مهم، قاذفات أمريكية قادرة على اختراق فوردو إلى المنطقة، وخامنئي يختار خليفته في حال مقتله. اغتيال مرافق نصر الله أبو علي ونجله في طهران. الحوثيون يتوعدون باستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر إذا انضمت واشنطن للحرب. في حديثين لإذاعتنا، عيسى الخوري يشدد على الحياد والدويه لجدول زمني واضح لحصر السلاح. اعتراض دورية لليونيفيل في السلطاني، ولام يتصل برجي لإبقاء لبنان بمنأى عن الحرب. التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. هل سيصمد لبنان على اعتماده الحياد وعلى الوقوف سدا منيعا في وجه محاولات توريطه في رهانات خاطئة في وقت تستعر الحرب بين إسرائيل وإيران وتحشد واشنطن عسكريا في المنطقة مع إقلاع قاذفات أمريكية من طراز بي-2 من قاعدة ويتمن الجوية الأمريكية، وهي القاذفات القادرة على حمل قنابل عملاقة قادرة على اختراق المنشأة النووية في فوردو، علما أن أي اختراق لهذه المنشأة يعتبر بمثابة نكسة استراتيجية للنظام الإيراني تفقده إنجازه الأبرز في ملفه النووي. وسط هذه الأجواء المحتدمة، الملفات اللبنانية الأساسية من سلاح المقاومة إلى السلاح الفلسطيني على رف الانتظار حتى انقشاع صورة المشهد الإيراني الإسرائيلي، فيما يتأكد مع تعاظم الهواجس اللا خيار أمام لبنان إلا اعتماد الحياد كخيار وطني جامع يحقق مصلحة لبنان العليا، وما على حزب الله إلا الاتعاظ من ممارساته المتهورة السابقة والانخراط في مشروع قيام الدولة الفعلية والانصياع لقراراتها.
البداية من مستجدات الحرب بين إسرائيل وإيران مع رولا فخري.
طائرة البيتو في طريقها إلى المحيط الهادئ وسط استمرار حدة الضربات العسكرية المتبادلة بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي، وبعد قصف موقع نووي في أصفهان وسط إيران للمرة الثانية منذ بدء الحرب، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عمق هذه المرة الضربة ضد المنظومة النووية الإيرانية في أصفهان بشكل أقوى من التي سبقتها، وأن ضرباته أضرت بالموقع النووي المتواجد في المدينة، وأشار إلى أنه هاجم بنية تحتية عسكرية في منطقة الأهواز جنوب غرب إيران، وإلى أن غارة إسرائيلية استهدفت مركزا عسكريا في شيراز. إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أنه تم تدمير أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ في إيران. وفي المقلب الإيراني أعلنت وزارة الصحة أن 400 شخص على الأقل، غالبيتهم مدنيون، قتلوا و3000 أصيبوا بجروح منذ بدء الحرب. إعلام إيراني أفاد بأن هجوما على قاعدة للحرس الثوري وقع قرب ساحة أزادي بطهران، وبأن دويا انفجارات قوية سمعت في محافظة خوزستان غرب إيران. إلى ذلك اعتقلت السلطات الإيرانية عددا من المشتبه بتجسسهم لصالح إسرائيل. من جهته أكد رئيس القضاء الإيراني تسريع الإجراءات القضائية للمشتبه بتعاونهم مع إسرائيل والانتهاء الفوري من التحقيقات. وبعد تعطل الإنترنت في إيران جراء القصف الإسرائيلي على البنية التحتية، أشار وزير الاتصالات إلى أنه تم التصدي للهجمات السبرانية وإلى أنه سيتم وصل الإنترنت الدولي عند الساعة 8 مساء. هذا وشب حريق في خزان نفط في مدينة مشهد شمال شرق إيران بعد استهدافه بغارة إسرائيلية. الحوثيون من جهتهم أكدوا أنهم سيستهدفون السفن الأمريكية في البحر الأحمر إذا شاركت واشنطن في هجمات إسرائيل على إيران.
إلى ذلك اغتيل المرافق الشخصي للأمين العام السابق لحزب الله سيد حسن نصر الله حسين خليل المعروف باسم أبو علي خليل في ضربة إسرائيلية على إيران، كما أن نجله قضى في الغارة عينها. كما أدت الغارة على أحد مواقع الحرس الثوري عند الحدود الإيرانية العراقية إلى اغتيال القيادي في حركة كتائب سيد الشهداء العراقية حيدر الموسوي وشخصية لبنانية ثالثة.
في غضون ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر إيرانية أن المرشد الإيراني عين بدائل في سلسلة القيادة العسكرية تحسبا لمقتل أي منهم في الحرب، وسمى ثلاثة رجال دين كبار ليخلفوا في حال مقتله.
واليوم أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران لن تتفاوض طالما أن العدوان الإسرائيلي مستمر، واصفا الوضع الآن بالصعب جدا، إشارة لأن عرقجي قد يزور موسكو يوم الاثنين.
إسرائيليا، يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة تقويما للوضع مع كبار مسؤولي الدفاع والوزراء المعنيين. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد أكد أن الضربات التي نفذتها بلاده ضد المواقع النووية والعسكرية الإيرانية قد أخرت تطور البرنامج النووي الإيراني لمدة سنتين أو ثلاث على الأقل.
كما أعرب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقهم إزاء الأوضاع الراهنة، محذرين من الآثار الخطرة التي تترتب على استهداف المنشآت النووية. واليوم أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث مع نظيره الإيراني وأبلغه العمل على تسريع وتيرة المفاوضات، وأنه على إيران تقديم كل الضمانات بأن برنامجها النووي سلمي.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر في خلال لقائه وزير الخارجية الإيرانية في اسطنبول أن المنطقة لتحتمل حربا جديدة، مشددا على أهمية المفاوضات، وأشار على هامش مشاركته في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي إلى أن إسرائيل تريد عرقلة المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران ومنع وصولها إلى بر الأمان، وشدد على أن إسرائيل تهاجم سوريا ولبنان لزيادة الفوضى في المنطقة.
وزير الخارجية العراقية طالب نظيره الإيراني بالعودة للحوار لتجنيب المنطقة الكوارث.
إلى ذلك أعلنت سلطنة عمان إجلاء 294 من رعاياها إضافة إلى عدد من جنسيات أخرى من إيران. وفي السياق أعلنت الخارجية الألمانية عن إجلاء مؤقت لموظفي سفارتها في طهران.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره اللبناني يوسف رجي شدد على ضرورة إبقاء لبنان بمنأى عن الحرب الدائرة، محذرا من تداعيات أي تدخل في الصراع الدائر. وعن الوضع جنوبا أكد لامي أن بلاده ستستمر في بذل كل ما يلزم لانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس.
أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أهمية أن تعيد قيادة حزب الله النظر في مواقفها، خصوصا بعد الحرب التي خاضتها والتي لم تخدم غزة بل جلبت مآسي للبنان. وشدد عيسى الخوري في حديثه لإذاعة لبنان الحر ضمن برنامج على مدى الجمهورية على ضرورة التزام لبنان بالحياد عن صراعات المنطقة.
بعد أسبوعين أو ثلاث أسابيع مما تألفت هذه الحكومة، أنا كنت طلبت بأحد اجتماعات لمجلس وزراء، ترحت طلبت من فخامة الرئيس أنه يدعي المجلس الأعلى للدفاع حتى يناقش جدول زمني مدته أكثر شيء 6 شهور لتسليم سلاح المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية إلى الجيش اللبناني، وهيدا طلبنا فيه بعد شهر كمان، ولكن فخامة الرئيس ارتقى قال أنه اتركوا لي التوقيت، معكم حق باللي عم يطلبوا فيه ولكن اتركوا لي التوقيت لإلي. اليوم عم نشوف أنه في تغييرات أساسية عم بتصير المنطقة، نحن مصلحتنا كلبنان أنه نقدر نحيد حالنا على اللي عم بيصير.
من ناحيته قال النائب ميشيل دويهي عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمي، من الأفضل لو كان هناك موقف رسمي من الرئاستين الأولى والثالثة لأن ذلك يطمئن اللبنانيين. وشدد دويهي على أن حزب الله أمام امتحان كبير، وإذا دخل الحرب سيكون وحيداً.
يعني أنا بعتبر أنه هذا الموقف لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم موقف خطر على لبنان، وخطر على الدولة اللبنانية وخطر على اللبنانيين. كمان نرجع نفتح يعني جبهة برأيي بيكون انتحار جماعي للبنان واللبنانيين ومسؤولية تعريض أمن اللبنانيين وحياتهم مش لخطر للإبادة، وبالتالي موقف نحن ضده بالعمق بكل الأشكال، لأنه موقف خطر على لبنان. كان أفضل لو كان في موقف رسمي كمان من الرئاستين الأولى والثالثة أنه رسميا يعني هذا الشيء بيطمن اللبنانيين، مطلوب سلوك آخر فيما يتعلق به بناء الدولة، بناء المؤسسات وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية الشرعية. مش يعني تفتيش على مشكل، مش يعني استفزاز، بس ولكن صورة واضحة، خريطة رود ماب كيف بدنا نوصل، جدول زمني واضح لتسكير هذا الملف. ما في يكون open ended، مفتوح إلى ما لا نهاية هذا الموضوع. 3 شهور 6 شهور سنة، بس اللبنانيين بحاجة يعرفوا.
عضو تكتل الجمهورية القوية نائب جورج عيس أعلن أن حزب الله غير قادر على الدخول في الحرب، وسأل كيف يتحدثون عن إعادة إعمار وهم يهددون حتى اليوم بإعادة خوض الحرب من جديد.
من حق الشعب اللبناني ومن مسؤوليتك أنت كرئيس جمهورية وكرئيس حكومة أنك تخبر الشعب اللبناني الإطار العام، لا في جدول زمني، لا في إقرار من حزب الله أنه هو ذاهب باتجاه الانخراط بالدولة وتسليم سلاحه وتحويل نفسه إلى حزب سياسي مثله مثل غير أحزاب. لا بالعكس، هذا الفريق اللي أنت عم بتخبرني أنك عم بتحاوره بهدوء وعلى طريقتك وبدون ضجيج إعلامي، هذا عم بيطلع يقول لي أنا سلاحي بدي حافظ عليه وأنا شروطي 1 2 3 بدك تنسحب إسرائيل وتسحب السلاح الفلسطيني وتعمل إعادة إعمار بعدين بشوف إذا بحاورك بتسليم السلاح يا ملا. لا غير صحيح، وبوقت عم بيعمل مشاكل مع اليونيفيل، بوقت عم بيعمل يفتعل جبهات عديدة جدا داخليا بشكل يوحي لللبناني انه هذا الحوار مش عم بيؤدي الى النتيجة اللي بدنا اياها، عم بيؤدي الى نتيجة اخرى، انه هول الجماعة بعدهم متمسكين بهذا السلاح ومش مستعدين يتحاوروا بشأنه.
رأى وزير العدل عادل نصار أن سياسة المماطلة وكسب الوقت لتأخير تسليم السلاح إلى السلطات اللبنانية لا تخدم لبنان ولا جمهور حزب الله، إنما تجر إليهما الويلات، وشدد على أن المسؤولية تقع أولا على جمهور الحزب قبل سواه للمطالبة بوقف هذا الابتزاز والانخراط في مشروع بناء الدولة وإعادة الإعمار وحماية لبنان.
الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وللجملات وعبر منصة إكس شدد على أهمية توحيد المواقف حول احتلال الجنوب مع تأييدنا الكامل لعمل الجيش والقوات الدولية وعن الإصلاحات. كتب لا بد من الاستمرار في عجلة الإصلاحات على الرغم من مراكز النفوذ المتضررة في الخارج والداخل.
في الجنوب تكرر مشهد اعتراض دوريات اليونيفيل بحجة عدم مواكبتها من قبل الجيش اللبناني. ففي بلدة السلطانية ببنت جبيل منع عدد من الأهالي دورية تابعة لليونيفيل من إكمال تحركها في وادي السلطانية لعدم مواكبتها بدورية من عناصر الجيش. إلى ذلك أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات نارية كثيفة من موقع الرادار باتجاه أطراف بلدة شبعة، وكان الطيران الإسرائيلي قد حلق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية.
أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع، أحد أبرز المتورطين في قضية إنتاج المخدرات وترويجها للخارج في خلال السنوات الماضية في منطقة تلكلخ على حدود لبنان.
في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مجلس بلدية كفر عمي برئاسة فضول أبي موسى المختار إدمو أبي شقرة رئيس مركز القوات في البلدة روجي زخور ورئيس مكتب الزراعة في الحزب إلي زخور، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ومنسق منطقة علي توني بدر.
واستقبل جعجع أيضا مجلس بلدية دقون برئاسة يوسف شعية ونائبه جهاد شلوب المختار توني شعية ورئيس مركز القوات في البلدة شاكر الحايك.
وفي عيد الأب كتب رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع نعلم أولادنا صمود آبائنا، من ناحيتها كتبت النائب ستريدة جعجع عبر إكس: تحية إلى من أفنوا العمر وضحوا بصمت، كل عام وجميع الآباء بألف خير، ووردة حب على قبر كل الآباء الذين غادرونا دون موعد مسبق.
رأى النائب أشرف ريفي أن محاسبة أمين سلام وعميد حمود لو تمت في دولة تراعي العدالة والمساواة في المحاسبة للقيت إجماعا وتأييدا لا مثيل لهما، أما أن يتم تصوير هذه الملاحقات على أنها هي مكافحة الفساد فهذا أشبه بالنكتة السخيفة، وهذا يثير لدى فئة من اللبنانيين شعورا بأن جحا ما بيقدر إلا على خالته وأهل بيته. أضاف: إن لم تكن المحاسبة شاملة فهي تصبح مجرد سيرك سخيف.
في خلال زيارتها موقع قلعة فأر الأثري في بلدة كفردبيان قضاء كسروان، أشادت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون بأهمية هذا الإرث التاريخي، وأشارت أيضا إلى إمكان التعاون في مجال الحفاظ على التراث وتعزيز السياحة الثقافية في لبنان.
على خط الملاحة الجوية يعود طيران الإمارات لتسيير رحلات من وإلى بيروت بشكل طبيعي اعتبارا من الاثنين المقبل.
بعد عقود من الإقفال القسري يستعد مرفأ جوني لإعادة فتح أبوابه في خطوة طال انتظارها. ولفت النائب نعمة فرام عبر منصة إكس إلى أن هذا المشروع الحيوي سيشكل رافعة اقتصادية وسياحية للمنطقة وللبنان ككل، وشكر وزير الأشغال فايز رسامي وكل الذين ساعدوا في الظل والعلن لتحقيق هذا الحلم.
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أن فرق الضابطة المائية في المصلحة وفي إطار متابعتها لتنفيذ قرارات إزالة التعديات عن الأملاك العمومية النهرية تتابع تبليغ الإنذارات الخطية بإخلاء 34 مخيما للنازحين السوريين مقامة بشكل مخالف على ضفاف نهر الليطاني.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بتسيطر كتل هوائي حارة نسبيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بتؤدي إلى طقس صيفي مع درجة حرارة فوق معدلات إجمالا خاصة بالمناطق الداخلية والجبال المتوسطة.
ختاما إعادة للعناوين. في تطور مهم، قاذفات أمريكية قادرة على اختراق فوردو إلى المنطقة، وخامنئي يختار خليفته في حال مقتله. اغتيال مرافق نصر الله أبو علي ونجله في طهران. الحوثيون يتوعدون باستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر إذا انضمت واشنطن للحرب. في حديثين لإذاعتنا عيسى الخوري يشدد على الحياد ودويه لجدول زمني واضح لحصر السلاح. اعتراض دورية لليونيفيل في السلطانية، ولام يتصل برجي لإبقاء لبنان بمنأى عن الحرب.
ختام بانوراما، شكرا للمتابعة.